أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقوله: وتوهم أن الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل المؤقت المضيق اشتباه غير خفي على المتأمل. هاي عبارة الفاضل التوني رحمه الله، هناك بعد ما قسم الثاني قال غير المؤقت، قسم إلى يعني أيضا قال إن بإفادة الأمر التكرار أو لا، ثم ذا التكرار ذكر، ثم قال سواء قلنا بأن الأمر للفور أم لا، ثم عقب قال: والتوهم بأن الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل المؤقت المضيق فغير اشتباه غير خفي على المتأمل، باعتبار بناء كأنما منه يعني في الدعوة يعني الفاضل التوني بأنه الأمر إذا كان للفور راح يكون من قبيل المؤقت المضيق، يعني المؤقت المضيق كأنه بعد ماكو دليله أنه في يعني في أول وقته، في الوقت الثاني بعد ما يستصحب يعني ما عليكم ما يشمل دليل أصل دليل الوجوب، أصل دليل الوجوب ما يشمله لأن المفروض هو وقت مضيق، وقت مضيق، والزمان الثاني الاستصحاب ما يشمله لأن يكون في خارج الوقت. صار واضح عبارته يعني الفاضل التوني رحمه الله يقول أنه هذا الواجب، وكان عندنا استفادة الواجب في الزمن في الأزمنة اللاحقة، قال بنفس دليل الوجوب هذا وين كان؟ إذا كان مو موقت مضيق، إذا كان فقط موقت، فإذا كان مضيق يعني في أول الوقت، فإذا كان في أول الوقت إذا كان مراد من الفور، فإذا كان مضيق الجماعة يقولون بناء على أنه يعني تعدد مطلوب أو وحدة مطلوب، هذا الكلام يساعدهم المضيق ما عندهم كلام أن المؤقت المضيق مرة يكون مطلوب على نحو وحدة المطلوب، مرة على تعدد المطلوب، على وحدة المطلوب يعني إن فات الوقت فلا بعد فانتهى الوقت راح، فبعد لا دليل ينفع ولا الاستصحاب ينفع. وإن كان مرادهم لا إذا كان على نحو تعدد المطلوب يعني في أول أزمنة الإمكان يعبرون عنه هذا المضيق لأول ما إنسان يعني يحصل يكون يؤدي، هذا هم يبقى في كل زمان هو في أول الأزمنة، فبعد هم مستصحاب هم دليل راح يكون هم دليل التوقيت. فكأنما الفاضل التوني جاي يشكل يقول بأن الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل المؤقت المضيق، هذا بالحقيقة اشتباه منهم، هذا يختلف لأن الأمر بالفور يختلف. الشيخ عقب قال هاي عبارته: الظاهر أنه دفع اعتراض من الفاضل التوني على المستشكل على تسويته، هذا المستشكل في ثبوت الوجوب في كل جزء من الوقت بنفس الأمر بين كونه للفور وعدمه، ظاهر جاي يشكل على هذا على المستشكل اللي قال بيعتبر في أن ثبوت الوجوب في كل جزء من الوقت بنفس الأمر لا يفرق فيه بين الفور وعدمه، هذا الشيخ جاي يعترض يقول لا هذا يختلف. الشيخ يقول هذا ولا دخل له بمطلبه، هذا مو يريد يرجع إلى مطلبه وهو عدم جريان الاستصحاب في الأمر الفوري، مو هذا الذي يذكره، لأن كونه من قبيل المؤقت المضيق لا يوجب جريان الاستصحاب فيه، لأن الفور المنزل عند المتوهم منزلة المؤقت المضيق. كأنه الشيخ اللي يقول الفاضل التوني رحمه الله لما ذكر أن الأمر المطلق بناء على عدم التكرار، إذا قلنا الأمر يقتضي التكرار شيء تقدم كلام، إذا قلنا الإطلاق، إذا قلنا الأمر مطلق وبناء على عدم إفادة الأمر التكرار يقتضي انشغال ذمة المكلف بالفعل حتى يأتي به في أي زمان كان، وحينئذ قد يتوهم توهم بأنه عدم تمامية ذلك بناء على الفورية، هذا دفع اعتراض الفاضل التوني. فأصل مبنى الفاضل التوني هذا، وهو أنه الأمر المطلق بناء على عدم التكرار يقتضي انشغال ذمة المكلف بالفعل حتى يأتي به في أي زمان كان، قد يتوهم متوهم أن هذا لا يتناسب مع إذا قلنا بأن الأمر يقتضي الفورية، فهو دفع هذا الاعتراف. صار واضح؟ قال لأنه يعني يكون حقا بالمؤقت، هو دفع هذا الاعتراف، دفع هذا التوهم بأن إلحاق الأمر المطلق بناء على الفور بالمؤقت اشتباه، هذا ما يلحق بالمؤقت، صار واضح؟ وحينئذ فمو غرض بيان أن الاستصحاب يجري أو لا يجري، مو يم الاستصحاب، بيان دفع هذا الإشكال، أن هذا ما يلحق بهذا دون هذا. وإلا فإن الفاضل التوني على كلا الموردين في الواجب المطلق وفي المؤقت وعند الاستصحاب لا يجري، فمو جاي يدافع عن مطلع، يعني يرجع على الاستصحاب هنا يجري هنا ما يجري، الشيخ جاي يشير يقول هذا من عنده دفع اعتراض، لكن مو لأجل بيان، مو يم مطلبه في الاستصحاب، في بيان دفع هذا التوهم الذي توهمه المتوهم على مبنى، حيث هو جعل أنه بالإطلاق كما قلت لكم أنه بناء على عدم التكرار يقتضي انشغال الذمة بأن المكلف يؤديه في أي وقت، فحينئذ هذا بناء على الفور قد يرد عليه الاعتراض، رد هذا الاعتراض، قال هذا الاعتراض مو تام، لا يأتي على المبنى اللي هو باني عليه، لأنه كما قلت لكم هذا مو، فغرض دفع التوهم عن أصل مطلبه لا عن مطلبه في الاستصحاب. الشيخ يقول هذا قد مو واحد بناء هذا، يعني الشيخ هنا يبني هنا ما يبني، يقول لا مو يمه، وعلى كلا الفردين في الإطلاق وفي المؤقت ما باني على الاستصحاب، فهذا جاي ذكر هذا الاشتباه غير خفي، مو غرض بيان القول بعدم، يعني هذا المدعي يجري الاستصحاب حتى هو يدفعه، لا المدعي هم جاي مو ناظر الاستصحاب، ناظر إلى أنه إذا كان الأمر للفور هذا يقتضي الحاق بالمؤقت المضيق، يقول لا هذا ما يلحق بالمؤقت المضيق، فدفع هذا الاعتراض فقط كما أشار الشيخ يعني. فالظاهر أنه دفع اعتراض على تسوية هذا القائل يعني المتوهم في ثبوت الوجوب في كل جزء من الوقت بنفس الأمر بين كونه للفور وعدمه، ما يفرق عند هذا القائل، هو جاي يدفع هذا يقول لا أكو فرق، ولا دخل له بمطلبه وهو عدم جريان الاستصحاب في الأمر الفوري، هذا ما له دخل بهذا المطلب، مو كأنما الاعتراض راح يجي ضد، يعني يرجع عليه يثبت الاستصحاب حتى هو جاي يدفعه، لا ما جاي يدفع هذا، مو يم الاستصحاب، لأن كونه من قبيل المؤقت المضيق على مبناه لا يوجب جريان الاستصحاب فيه، عنده ما يجري، هو عد على كل حال، سواء قلنا أن الأمر دل على الفور ألحقناه بالمضيق أم لم نلحقه على مبناه ما يأثر في أن الاستصحاب لا يجري، فماكو أثر في دفع الدعوة، ما يأثر على مبناه، وكان يقدر يرد عليه يقول له خفل يكون مؤقت مضيق، عندي الاستصحاب هم ما يجري، صار واضح الإشكال، الشيخ يقول هذا هو ما يعني ما جاي يدافع عن مطلبه في الاستصحاب، جاي يدفع التوهم فقط، لأن الفور المنزل عند المتوهم منزلة الوقت المضيق، هذا الوقت هذا الفور إما أن يراد به المسارعة في أول أزمنة الإمكان، هذا احتمال، وإن لم يسارع ففي ثانيها وهكذا، هذا احتمال الأول من معنى الفورية، المعنى الفورية اللي ينزل منزلة المؤقت المضيق، هذا المتوهم، هذا التوهم اللي ذكروه، هم شنو معنى الفورية؟ الشيخ يقول المراد من الفورية ما هي؟ يقول عندنا ثلاث حالات للفورية ذكروها الجماعة، الاحتمال الأول من معنى الفور أن يؤتى يعني يراد من الفعل الإتيان به في أول أزمنة إمكان إتيانه، فإذا تمكن إتيانه في الزمان الأول أتى به، إذا عجز يأتي به في أول أزمنة الثاني وهكذا، فيبقى التكليف مستمرا بعد ما نحتاج استصحاب، هذا مهم استصحاب، هذا لسان الدليل، وهو أن تأتي به حينما تتمكن، هذا احتمال الأول. وإما أن يراد به خصوص الزمان الأول فقط، يعني هذا المعنى الفور يعني في أول أزمنة وقته يؤتى به، فإذا ما جبته خلاص بعد سقط راح، فإذا فات لم يثبت بالأمر وجوب الفعل في الأوان الثاني لا فورا ولا متراخيا، خلاص بعد انتهى، مو أنه يبقى متراخي، يعني أكو عندنا احتمال أنه في الآن الأول فوري، فإذا عجزت عليك أن تأتي به متى ما استطعت، هذا مو هذا المراد عندهم، المعنى الثاني، معنى الثاني أن معنى الفورية أنه يجب الإتيان به في أول وقته، إذا عجزت راح سقط عنك ما إلى بعد ما يتكرر. وإما أن يراد المعنى الثالث به ثبوته في الآن الثاني متراخيا، فهو فوري في الزمان الأول، إذا فات الزمان الأول بعد عليك أن تأتي به متى ما استطعت، هذا احتمال الثالث. فعلى الأول فهو في كل جزء من الوقت من قبيل المؤقت المضيق، على المعنى الأول دليل شمله، لأن معنى المؤقت المضيق هو هذا بناء على تعدد المطلوب مو وحدة المطلوب. وحدة المطلوب يسقط كما عن الثاني. على تعدد المطلوب هو هذا، يعني معناه في أول أزمة الإمكان معنى المضيق هذا، يعني حينما تستطيع يجب عليك الإتيان. قدرت بالزمان الأول جيبه، ما قدرت بالزمان الثاني هم جيبه، وهكذا. صير معنى الفورية هو أن تأتي به في أول زمان إمكانه، هذا معنى الفورية. هذا بعد كما قال الشيخ هنا على هذا الفرض دليل، ما نحتاج أصحاب، دليل وجوبه هو نفسه، يأتي في كل زمان في كل لحظة يتمكن من الإتيان. فعلى الأول فهو في كل جزء من الوقت من قبيل المؤقت المضيق، وعلى الثاني، الثاني أيضا يسقط دليل، يسقط وقت بأول وقت إمكاني، أول وقته استطعت أو لم تستطع، يعني أتيت به أو لم تأتي به، هذا بعد بالزمان الثاني هم قطعا لا يجب. فلا معنى للاستصحاب بناء على ما سيذكره من أن الاستصحاب لم يقل به أحد فيما بعد الوقت، لأنه ما عندنا الاستصحاب في داخل الوقت، أما بعد الوقت بلا أشكال ماكو استصحاب. فبناء على هذا معنى الفورية، وهو أنه يجب في أول وقته، وإذا راح أول الوقت بعد لا يجب الإتيان به، يعني وقت خرج راح ته، وبعد ما يجب الإتيان به خارج الوقت ما عندنا استصحابا. وعلى الثالث هذا إذا أريد به أنه يجب أول الأزمنة فورا ثم متراخيا، يكون في الوقت الأول كالمضيق، حكم حكم المضيق، وفي وفيما بعده كالأمر المطلق، يعني في أي زمان أتى به يكون مستجيبا للأمر. ففي الوقت الأول حكم حكم المضيق وهو يجب الإتيان به امتثالا لأمره، وفي باقي الوقت يرجع حكم حكم الأمر المطلق اللي هو متقدم من الفاضل التوني، قال الأمر المطلق يكون في ذمة المكلف متى ما أتى به، بعد استصحاب هم ماكو. فعلى كل الفروض على مبنى ماكو استصحاب، صار واضح؟ لكن قد ذكر بعض شراح الوافية، بعض شراح كلامه إيش ذكر؟ ذكر أن دفع هذا التوهم من الفاضل التوني لأجل استلزامه على مبنى الاحتياج إلى الاستصحاب لإثبات الوجوب فيما بعد الوقت الأول، كأنما هذا القائل اللي جاي يعني جاي يدفع اعتراض الفاضل التوني هذا، إذا بناء على أنه إذا كان الأمر للفور يلزم القول يعني صحة الأمر بالزمان الثاني إلا بالاستصحاب ما يأتي بغيره. بعض شراح الوافية ذكر ذلك، قال إن اعتراض الفاضل التوني حتى يدفع جريان الاستصحاب في الزمان الثاني بناء على أن الأمر للفور. بس الشيخ يقول لا، معرف له وجه. شنو الوجه؟ يقول ما عرفنا ليش، لماذا مبنى ما يطابق كما الشيخ أشار، قال اعتراض لأنه على مبنى الفاضل التوني رحمه الله في الواجب المطلق وفي المؤقت وكله هو عنده لا يجري الاستصحاب، فلماذا إذا صار بناء يدل على الفور يدل على الاستصحاب ما له أثر، سواء كان يعني إذا جعلنا أن الأمر دال على الفور سواء قلنا ببقائه مطلقا أو صار مؤقتا مضيقا، شنو أثر هذا على مبنى؟ ما يأثر على مبنى في الاستصحاب. شلون هذا المشارح فرض أن الفاضل تنجي يدافع عن مبنى وأن الاستصحاب لا يجري لأنه إذا اعتبره من المؤقت المضيق كن يجري الاستصحاب، يقول ما إلى وجهه على مبنى ما يجري الاستصحاب، لأن إذا ما جعل مؤقت مضيق راح يجعله مطلق، هو عند المطلق ما بيستصحاب يثبت بدليله هو عنده، صار واضح؟ يقول الشيخ ما عنده يعني ما يأثر على مبنى هذا، وإنما قال هذا ليس من الواجب المضيق، مو حتى يدافع، حتى إذا اضطر يقول بالواجب المضيق فراح يعني حتى يجعله مطلق، وبالمطلق لا يقول بالاستصحاب بالمضيق، يقول ما عنده هو سواء قال مضيق أو مطلق هو عنده استصحاب ماكو ما يجري، يعني على كلا الموردين ذكر مطلبه هو، قال بالمطلق يثبت بنفس الدليل، بالمضيق قال هم يثبت بنفس الدليل، فإذا ما جاء يدفع التوهم حتى يدفع عن مطلبه في الاستصحاب، وإلا ما الشيخ قال حتى يدفع هذا التوهم أن هذا ملحق بالمضيق، لو ما ملحق بالمضيق جاء يرد عليه يقول هذا ما ملحق بالمضيق. فلذا كما الشيخ قال هذا بالحقيقة هذا كلامه لدفع هذا التوهم لا أكثر. ثم قوله وكذا النهي بعد ذلك من قسم الكلام، مو قال والتوهم بأن الأمر كذا فهذا ليس من إصحاب في شيء، ثم قال وكذا الكلام في النهي، النهي هم قال نفس التقسيم، صار واضح أنه هم نفس الشيء نفس الأحكام، يعني يجينا إذا بمؤقت وغير مؤقت، بل قال هو أولى بعد بعدم توهم الإصحاب فيه لأن مطلقه يفيد التكرار، وانت إلى آخر كلامه. الشيخ يقول قوله وكذا النهي، الشيخ يقول هذا لا يخفى أنه هو انتقل إلى النهي رأسا ولم يستوفي أقسام الأمر، أقسام الأمر ما استوفاها كلها، وأكو بعضها من الموارد لأن يعني يضطر إلى الاستصحاب فيها هو ما تعرض له، وذلك لأن من الموارد الأمر ما يتردد فيه الأمر بين المؤقت بوقت فيرتفع الأمر بفواته، وبين المطلق الذي يجوز امتثاله بعد ذلك الوقت. الشيخ يقول لك عندنا فد مورد إذا شكينا في دليل التوقيت، هذا يشبه ما تقدمها من الشيخ ما إذا شكينا في نفس في المصداق، فإذا نعلم أنه موقت لكن شكينا أن هذا التوقيت شنو هنا دخيل يعني كما قلنا قيد لو لا، مثلا جاي يمثل الشيخ مثال قال كما إذا شككنا في أن الأمر بالغسل في يوم الجمعة مطلق فيجوز الإتيان به في كل جزء من النهار أو مؤقت إلى الزوال، هذا فد مورد. المورد الثاني وجوب الفطرة بالنسبة إلى يوم العيد، وجوب الفطرة يوم العيد عندنا كلام أن وجوب الفطرة إلى صلاة العيد إلى الزوال إلى المغرب إلى اليوم الثاني كلام عندهم، فهي مؤقتة بلا إشكال فترة يوم العيد، لكن وقتها يمتد إلى متى؟ فإن الظاهر أنه لا مانع من استصحاب الحكم التكليفي هنا ابتداء. السائل الشيخ هنا إجا إلى هذا المطلب، ذكر أنه عندنا قضية أنه الأمر بعض الأحيان قال هو انتقل للنهي رأسا ترك بعض موارد الأمر ليكون بها تردد في باب المؤقت بين المؤقت بوقت، أنه إذا كان مؤقتا لكن هذا وقته شو وقت ينتهي مع عدم إحراز دليل التوقيت مع إجمال دليل التوقيت، قال هذا هنا استصحاب الموضوع ما يجري، لأن يعني استصحاب الموضوع إيش عندنا إحنا موضوع غسل الجمعة يوم الجمعة، زين نعلم بأن غسل يوم الجمعة ما ندري هو هل أنه وارد على أنه يوم الجمعة من الفجر إلى الغروب لو إلى الزوال، فإحراز موضوع الغسل حتى نستصحب بقاء يوم الجمعة اللي يغتسل فيه موضوع الغسل ما نقدر نستصحب إلا بناء على أصل المثبت، فش نضطر نستصحب جواز الغسل أو استحبابه بناء على أن الغسل مستحب، فأنا أشك في استحبابه بعد الزوال أستصحب الاستحباب، وكذلك وجوب الزكاة. الشيخ جاي يشير هذا المطلب أن الزكاة أعلم بأنها واجب، ولكن وقت وجوبها ظرف الوجوب هذا إلى صلاة العيد إلى الزوال إلى العصر إلى المغرب ما أحرز، استصحاب بقاء الظرف هذا فرع دليل الوجوب، ظرف الوجوب ما محرز وما معلوم، مو مرة أعلم أنه حتى أستصحبه مردد بين كونه بين أقل وأكثر، فالاستصحاب بالوقت ما يجري بالظرف المؤقت، يجري استصحاب الحكم وهو وجوب الزكاة قطعي هذا اللي تقدم عند التنجيز، وجوب الصلاة قطعي منجز، مشكوك بامتداد الوجوب إلى الزمان الثاني يستصحب الوجوب بعد مو يستصحب بقاء يعني بقاء موضوع وجوب الكفارة وهو يوم يعني قطعا مرة نحرز أن الكفار أن زكاة الفطرة يوم الفطر فبقاء اليوم نحرزه، مرة لا احنا نعلم أنها مؤقتة بلا إشكال زكاة الفطرة مو ممتدة للماء يعني مو قطعا إلها وقت لكن وقتها ايش قد ما ندري، فاذا صار تردد بالوقت بعد استصحاب الوقت ما يجري، يعني تقدم عندنا هاي المساله لان الوقت مردد والمردد لا يستصحب، فرد المردد غير قابل للاستصحاب، كذلك في غسل الجمعه، لكن هذا المطلب الشيخ ما اشار اليه، هذا بالحقيقه مبني هذا المساله اللي هي المتقدمه يعني اشار اليها المرزا التبريزي رحمه الله في المطلب، قال هذا المطلب مبني على وحدة موضوع الاستصحاب عرفا، هاي المسائل ذني فروع من عندها الشيخ ما تعرض لأن هو باني على الوحدة الكاف كفاية الوحدة، قال هذا المطلب بالحقيقة هنا إذا قلنا يعني عندنا قال مطلب يعني أشار إلى مطلب دقيق إنصافا يعني قال بالحقيقة مثلتي الشيخ ذني تبتني على أمرين، الأمر الأول أن لا نقول بأن الوقت قيد يعني وحدة مطلوب مع الفعل بعد ما ينفع حتى استصحاب الوجوب لأنه إذا مقيد بالوقت كما تقدم هو من عنده، قال إذا كان القيد الوقت قيد فبعد ما نحرز بقاء الوجوب لعدم إحراز الموضوع حتى استصحاب الوجوب ما يمكن، لأنه أو الاستحباب، لأن وجوب الكف زكاة الفطرة إذا كان مقيدا بكونه إلى قبل صلاة العيد، وبعد صلاة العيد إيش تستصحب؟ والوجوب مقيد بكونه إلى صلاة العيد إذا كان وحدة مطلوب بحيث مقيدة، يعني الوجوب لا يتحقق إلا في هذا الوقت، بعد ماكو وجوب. فهذا أولا أن كن نبني على تعدد المطلوب، أن أكو زكاة فطرة ولها وقت، هاي أولا. وثانيا قال أنه هذا مبني على مورد هنا، وكذلك الأمثلة السيجينة مثل أمثلة أخرى، مبني على أن المطلب من مطالب التسامح العرفي، لأنه لا إشكال ولا ريب أنه إذا كان غسل الجمعة قبل الزوال وبعد الزوال خو يختلف إذا كان مقيد بالوقت، فاستصحاب بقاء الزوال أو استصحاب بقاء الوجوب يحتاج إلى شنو؟ إلى عدم تفريق العرف بين قبل الظهر وبعد الظهر، أو بين قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد، تسامح العرفي في الوقت هذا ما يأثر. أما إذا بنينا على دقة الموضوعين كما سيجينا في يعني أنه إذا قلنا إذا كان القيد مأخوذ الوقت مأخوذا قيدا في الوجوب، بعد هذا ما يجي صرنا تعدد الموضوع، لأن موضوع الزكاة الفطرة الواجبة بقيد أن تكون قبل صلاة العيد، إذا زال القيد بعد صلاة العيد هذا في الظرف الثاني، هذا وحدة موضوع الاستصحاب يحتاج تسامح عرفي، ما يفرقون بين القيد وغيره، هالشكل يكون يصير. فأشار إلى المرزة التبريزي رحمه الله، أشار قال هذا المطلب مبني على هذا، بس هو الشيخ باني على ذلك، فلذا ما تعرض للمسألة. ثم قال قوله بل هو أولى لأن مطلقه إلى آخره، كما قرأنا قال أولى بالنهي، يعني النهي أولى من الوجوب بعدم جريان الاستصحاب فيه، لأن مطلقه يفيد التكرار. قال كأنه قدس سره لم يلاحظ إلا الأوامر والنواهي اللفظية المبينة للمدلول، مو قال لأن النهي بإطلاقه يقتضي التكرار. الشيخ يقول الإطلاق وين يجي؟ بالأوامر اللفظية. أما إذا كان الأوامر أو النواهي لبية ذني ماكو إطلاق، ذني شلون يعني معالجتهن؟ هذا ما تعرض له الفاضل التوني رحمه الله. قال هو صحيح ذكر أنه بالأمور عبر الشكر لأن مطلقه يفيد التكرار، يعني مطلق النهي. قال الإطلاق هو يجي بالأدلة اللفظية، أما الأدلة اللبية حيث لا لسان لها فلا إطلاق لها. فالشيخ يقول لو ورد عندنا نهي لبي هذا هنا شلون نحله، أو أمر لبي ما إلى إطلاق، فهذا ما يفيد التكرار وإطلاق ما إلى. قال فكأنه لم يلاحظ إلا الأوامر والنواهي اللفظية المبينة المدلول، وإلا فإذا قام الإجماع أو دليل لفظي مجمل، الإجمال الدليل هم ما ينفع به بعد ما الإطلاق، على حرمة شيء في زمان ولم يعلم بقاء الحرمة بعده، هم أيضا جاب لأمثلة الشيخ كحرمة الوطئ وطئ الحائض المرددة بين اختصاصها بأيام رؤية الدم فيرتفع بعد النقاء، وشمولها لزمان بقاء حدث الحيض فلا يرتفع إلا بالاغتسال. استهنانا كأنه الشيخ اللي يقول له كأنه هنان المورد لا عندنا دليل لفظي مجمل، هذا كأنه يعني لف ونشر غير مرتب يسموه، وقال إذا قام الإجماع أو دليل لفظي مجمل، مثل أول مرة لفظ الدليل المجمل وهو باعتبار حتى يطهرنا أو يطهرنا بناء منهم على اختلاف القراءة في الآية الكريمة، فإذا حتى يطهرنا يعني تطهر من الحيض وإن لم تغتسل، إذا يطهرنا كنت تغتسل، هذا إجمال الدليل. فإذا هنا صار الدليل مجمل بعد ما إلى إطلاق، إذا ما إلى إطلاق فإذا شك المكلف في جواز وطئ الحائض بعد طهارتها من الحيض بجوازه قبل الغسل أو بعد الغسل، هنا إطلاقه ماكو، فالنهي ما يقدر يعمل بالإطلاق. شي يسوي هنا الشيخ كما يقول له يستصحب الحرمة، لو الاستصحاب ما يجري إطلاق الدليل ما عندنا، دليل الحرمة ماكو ما إلى إطلاق لأن مجمل، فكيف يعمل المكلف هنا في جواز وطئها من عدمه؟ شي يا دليل يجري؟ قال هنا ما عندنا غير الاستصحاب، اصحاب الحكم طبعا هنا مو الموضوع، لان الموضوع كما قلنا ما يقبل الاستصحاب هنا، لان الموضوع الحرمه هو يعني باعتبار ان موضوع الحرمه مجهول، موضوع الحرمه هو الدم لو الحيضيه، اذا الدم خذ دم راح، واذا الحيضيه باقيه لان ما اغتسلت بعده، يعني عنوان الحائض اللي ما اذا مو طاهره من الحيض، فهو العنوان ما هو الذي حرم من اجله وطء الحائض لكونها حائضا لو لكونها ذات دم. إذا كونها ذات دم خد دم انقطع، وإذا كونها حائضا لم تغتسل خاي حائض بعد تغتسل، فالموضوع ما يستصحب هنا حتى نطبق الحرمة عليه. فش عدنا بس الحرمة فقط، فما عدنا غير استصحاب الحرمة أن كان يحرم وطؤها راح يشك في حلية الوط بعد ذلك فيستصحب بقاء الحرمة. صار واضح؟ ورجع إلى قيام الإجماع أو قام كحرمة العصير العنبي بعد ذهاب ثلثيه بغير النار. الإجماع كأنما قام أو دليل لبي على حرمة العصير العنبي إذا غلى، لكن إذا ذهب ثلثاه بغير النار، إحنا إذا ذهب ثلثاه بالنار يطهر، وإذا ذهب ثلثاه بغير النار شنو حكمه هنا؟ أو حلية عصير الزبيب والتمر بعد الغليان. هنا إذا ما عندنا دليل بس فقط إجماع أو دليل لبي على أنه الذي يحرم هو العصير العنبي، خذ الزبيب هم يحرم لو لا ما عندنا دليل، فماذا نعمل لو غلى؟ الشيخ يقول له هنا هم أيضا الاستصحاب الموضوع ماكو مجال، لأن الزبيب غير العنب وماكو مجال تستصحب بقاء العنبية، الزبيب ما هي أخرى غير العنب، وذهاب الثلثين بغير النار هم ما هي أخرى. فأنا في موردين ذني بالحقيقة، ذهاب الثلثين بالنار غير ذهاب الثلثين بالتبخر بلا نار. فهنا شلون تجي بقاء الموضوع ما يستصحب نفسه، فلا بد من استصحاب الحكم. فإما أن نستصحب في القسم الأول الحرمة وهو أنه غلى فحرمة فلا يطهر إلا بذهاب الثلثين بالنار، وحينئذ نستصحب بقاء الحرمة. بالمورد الثاني نستصحب الحلية، عصير زبيبي كان حلالا غلى نستصحب بقاء حليته. صار واضح؟ وهكذا إلى غير ذلك مما لا تحصى، فلا مانع في ذلك كله من الاستصحاب، اصحاب الحكم يعني، لأن اصحاب الموضوع لا يجري. أيضا هاي الموضوعين هم أيضا أشار المزد التبريزي رحمه الله أنها من موارد وحدة الموضوع العرفي، وإلا إذا بناء على المبنى الشيخ هنا هذا المورد الثاني أشكد المرزة التبريزي على الشيخ رحمه الله، قال له هنا على مبناك من لزوم إحراز المقتضي والشك في المانع، ذني المطلبين ما يجي، لأن هنا إحنش عندك أنت كنت تحرز مقتضي الحرمة موجود، وحيث أن مقتضي الحرمة مردد عندك هي الحيضية أو الدم، فهنا ماكو إحراز المقتضي، شك في المقتضي صار عندنا مو موردك، وأيضا مبني على كفاية الموضوع في الاستصحاب وحدة الموضوع، لكن ما ينفعك أنت ينفع غيرك. صار واضح إشكال المرزة التبريزي؟ يقول له يا شيخنا أنت في المورد هنا أنت باني على أن الاستصحاب لا يجري إلا مع الشك في الرافعية، مع الشك في الموضوع عندك ما يجري الاستصحاب، في هنا مسألة الحيضية شك في الموضوع مو في الرافع، لأن موضوع الحرمة ما هو مو محرز، موضوع الحرمة هو بقاء الحيض، احنا ما ندري مرة موضوع الحرمة محرز وهو الحيضية، مفروض أن موضوع الحرمة مشكوك هل هي الحيضية أو الدم، فمع الشك في الموضوع عندك ما يجري، وإن كان موضوع الاستصحاب عرفي بس هنا عندك شك في الموضوع أصلا، فوحدة الموضوع العرفي ما تنفعك، تنفع القائل الآخر الذي يقول مع الشك في المقتضي فيجعل المقتضي هو وحدة عرفية ويبني عليه، فحتى لو عنده شك في المقتضي ما يأثر عنده. صار واضح؟ فهنا يقول له الشيخ يقول له أنا هذا المثال ما ينفعك في المورد في الإشكال على ما يجري الصحاب فيه صحاب الحكم، وكذلك في العصير العنبي إذا غلى هذا هم نفس الشيء، هنا تشك في بقاء موضوع الحرمة، لأن موضوع الحرمة هو الغليان، لو موضوع الحرمة يعني ذهب الثلثين مطهر بذاته، لو لا الغليان فقط موضوع الحرمة، إذا الغليان موضوع الحرمة وذهب الثلثين بالنار فمعناه شك في الرافعي، إذا لا الموضوع الغليان وذهاب الثلثين فالموضوع زال، فهنا اتهم عندك شك في الموضوع، فهم ما ينفعك الاستصحاب هنا. مضافا إلى أنه أضاف بعض الأعلام الآخرين المحشين هم على كلامه، قال خو بالمورد يمكن أنه حينئذ هنا يعني نقول بالمورد أنه قد يشك في شو اسمه، يشك في التكليف، يعني أن الحائض إنما يحرم وطؤها حينما كانت حائضا، الآن بعد أن زال الحيض يعني الدم راح فراح نشك في أصل الحرمة أصلا. بعد ما نحتاج أصحاب حرمة يعني نشك في أنه الآن هل يحرم وطء الحائض أو لا، يعني وطء هذه المرأة التي هي غير حائض فعلا يعني غير ذات دم فعلا، فراح يصير شك في التكليف من باب شك في التكليف. قال هم أكو احتمال، أكو عندنا هذا وجه أنه هنا يصير عندنا شك في القيدية. إذا صار عندنا شك في القيدية أصار عدم القيد تجري، يعني هل أن وطء الحائض مقيد بالغسول أو لا. قال هذا هم أكو احتمال ثاني، طبعا جعل احتمال هو سقد يكون هم قريب. قال إذا رجعنا إلى هاي المسألة، إذا أردنا نرجع لهكذا نقول أنه الحائض يحرم وطؤها، صار واضح؟ لكن إذا طهرت من الحيض نشك في حرمة الوطء، هل أن الوطء جائز بعد الغسل يعني مقيد بالغسل أو لا؟ خلاصات عدم القيد بالغسل، فنقدر نقول الحلية، لأن بعد دليل الحرمة عندنا مو تام، حيث دليل الحرمة مجمل مع إجمال دليل الحرمة، لأنه إحنا لا نعلم أن حرمة الوطء للحيض أو للدم، حيث لا نعلم فإحراز الحرمة ما عدنا. صار واضح الدعوة؟ يعني الوجه اللي جاي ذكر هذا العلم يقول إحنا دليل الحرمة نستصحبه إذا موضوعه تام، حيث إحنا شاكين في أصل موضوعه، فإحنا ما عدنا دليل إلا شنو؟ حرمة وطء الحائض. مو هذا هو الآن مو حائض قطعا، لكن أكو عندنا شيء أن الوطء مقيد بالغسل من الحيض لا لا، نقول أصاد عدم القيد. أو كذلك نقول بأن العصير العنبي إذا غلى يطهر بذهاب الثلثين، هل ذهاب الثلثين مقيد بكونه في النار لا لا؟ هم نقول أصار عدم القيد. صار واضح الاحتمال الثاني؟ فبعد حتى الاصحاب ما نحتاجه في المقام، بعد ما يرد على الكلام عن فاضل التوني انا ما نحتاج اصحاب، يقول ما نحتاج اصحاب لان عندنا اصاله البراءه هنا تنفعنا، يعني اصاله عدم القيديه. فهنا تجي اشكالك في القيديات، انه هل ان الذهاب الثلثين مقيد بكونه بالنار لو لا؟ يقول اذا هنا احرزنا اصاله عدم القيد فنكتفي بذهاب الثلثين وان لم يكن بالنار، لان احنا ما محرزين ان عنوان حرمه العصير مجرد الغليان وعدم طهره بذهاب الثلثين. احنا صحيح اذا غلا حرم، لكن اذا ذهب ثلثاه طهر، هذا ذهب ثلثاه قطعا، لكن الكلام ان ذهاب الثلثين هذا مطهر لولا ما احرزنا بقاء موضوع الحرمه، لان هذا موضوع ثاني. الان موضوع الحرمه الاول الغليان من دون ذهاب الثلثين، بعد ذهاب الثلثين هو موضوع اخر صار عندنا. هذا الموضوع حيث لم تحرز الحرمه له بعد ما يقدر يصحب الحرمه، نجي إلى القيدية، هل أن ذهاب الثلثين المطهر مقيد بكونه بالنار؟ يقول لا أصالة عدم القيد، فنحكم بالحلية. هذا أكو وجه يعني يحتمل، فبعد لا نحتاج إلى الاستصحاب فيه، فبعد ما يرد الكلام في هذا الموردين على الفاضل التوني. ثم قوله فينبغي أن ينظر، هذا يأتي الكلام إلى تتمة كلام الفاضل رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.